بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، إلا يومين من الجمعة إن كان في صيامه، وإلا صامهما الاثنين والخميس. وما رأيته في شهر أكثر منه صياما منه في شعبان. فقلت: يا رسول الله، إنك تصوم حتى نقول لا تفطر، وتفطر حتى نقول لا تصوم، إلا يومان من الجمعة إن كان في صيامك، وإلا صمتهما. قال: أي يومين؟ قلت: الاثنين والخميس. قال: ذلك يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قلت: ولم أرك تصوم في شهر أكثر منك في شعبان. قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وفيه ترفع الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا الحديث مليء بالفوائد والعبر، منها ما يتعلق بشهر شعبان، ومنها ما يتعلق بغيره. فمما يتعلق بغير شعبان ما في هذا الحديث من أنموذج من نماذج البيوت المسلمة، وأسامة بن زيد وإن لم يكن له قرابة برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه كان منه بمنزلة الحفيد، ذلك أن أباه كان متبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حرم الله عز وجل التبني، عاد زيد رضي الله عنه يدعى إلى أبيه زيد بن حارثة، ولكن بقيت العلاقة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كأشد ما تكون العلاقة بين الولد ووالده. ثم كان أسامة رضي الله عنه الذي كان ينادى بأنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، كانت منزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كمنزلة الحفيد بل أشد. ولم يكن هذه المنزلة يختص بها أسامة رضي الله عنه، بل كان هناك الحسن والحسين ابني بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفيداه من ابنته، واللذين كان منه أقرب من أن يكون حفيدين من ابنه، وكان هناك ممن هم في نفس العمر أو قريب منه من صغار الصحابة الذين رباهم النبي صلى الله عليه وسلم وضرب المثل من خلال تربيتهم إياه لهم، كيف يكون تربية الوالد لولده ولحفيده بالموعظة وبالتعليم وبإعطاء القدوة والمثل؟ وهكذا نرى أسامة رضي الله عنه كيف لحظ ما يكون من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيامه على مدار العام كله، وذلك لأن الأطفال يلقطون هذه الأمور بأسرع وأوضح وأدق مما يتخيل كثير من الكبار. وهذا مما يتأكد معه ضرورة أن يخرج الطفل ليجد أمامه الصورة المثلى التي ينبغي أن يكون عليها، لأنها تنطبع في ذهنه، وربما عبر عن ذلك وربما لم يعبر، ولكن الصورة تنطبع. وكان هذا ما رصده أسامة بن زيد رضي الله عنه من صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم على مدار العام. فكان مما لاحظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد الصوم أحيانا ويسرد الفطر أحيانا، وهذه ملاحظة شاركته فيها أمهات المؤمنين، لا سيما عائشة رضي الله عنها التي أخبرت عن هذا السلوك منه صلى الله عليه وسلم هي الأخرى. وهذا مما يفسره أهل العلم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن أحب الصيام إلى الله صيام نبي الله داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يفعل أحب الأعمال إلى الله، ولكنه كان يعوقه عن ذلك أمور من كثرة الوفود الذين يفيدون عليه صلى الله عليه وسلم، فيحتاج إلى أن يكرمهم وأن يكون معهم في ضيافتهم. فمن أجل ذلك ربما سرد الفطر أياما متتالية، فكان يعوض ذلك بأن يسرد الصوم، إلا أنه إذا جاءت في فترة يسرد فيها الفطر لسبب أو لآخر، فإنه كان يتحرى على الأقل أن يصوم يومي الاثنين والخميس. وهذا ما لاحظه أسامة رضي الله عنه، ثم سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره أن هذين اليومين يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع عمله وهو صائم. ثم كان على مدار العام أيضا أنه بينما في مدار العام كله يصوم ويفطر، يسرد الصوم ويسرد الفطر، إلا أنه يأتي في شعبان فيصوم فيه ما لا يصوم في غيره. وهذه أيضا ملاحظة لاحظتها أمهات المؤمنين، منهم عائشة رضي الله عنها التي قالت كان يصوم شعبان كله إلا قليلا. فكان هذا مما لاحظه أسامة رضي الله عنه أيضا، وسأل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فدل هذا على أن مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ على صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع ويكثر من الصيام في شعبان أكثر من غيره، هناك علة مشتركة بين هذه الأيام من الأسبوع وبين هذا الشهر من العام، وهو أن فيها ترفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، ومن أجل ذلك أيضا كثرت فيهما المغفرة. فقد ورد في شأن يومي الاثنين والخميس أن الله تبارك وتعالى يطلع فيهما على العباد فيغفر لهم إلا لمشرك أو مشاهد. وورد مثل ذلك أيضا في شهر شعبان، وخاصة في ليلة النصف منه، أن الله تبارك وتعالى ينزل فيها إلى السماء الدنيا فيغفر لكل الناس إلا لمشرك أو مشاحن. فدل هذا على أن قضية رفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى من أهم القضايا التي كان يعتني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحرى العبادات عندها، وذلك أن من رحمة الله تبارك وتعالى بالعباد أن جعل الليل والنهار يتعاقبان على الإنسان يذكرانه بدنو أجله. ولو شاء الله تبارك وتعالى لجعل الليل صرمدا أو لجعل النهار صرمدا، ولكنه جعل الليل والنهار متعاقبين، وفي هذا حكم دينية وحكم دنيوية. فأما الحكم الدنيوية فظاهرة واضحة فيما يكون للناس من ذلك من ارتفاق ومنفعة وسعي بالنهار وراحة بالليل إلى غير هذا. ومن الحكم الدينية أن الله تبارك وتعالى جعل الدنيا دار عمل وجعل الآخرة دار جزاء، وينقطع عمل العبد بموته، فإن الله تبارك وتعالى من رحمته به أن جعل هناك أشياء تذكره بعمل الوقت فيه وبدنو أجله حتى لا يأتيه الموت بغتة. ومع هذا يأتي بغتة لأن الناس لا يتعظون، يأتي بغتة لأن الناس لا يتدبرون. ولو أن الناس يتدبرون ويعملون كما كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم يتدبرون ويعملون، حتى قال القائل في شأنهم: لو علموا أن القيامة غدا ما استطاعوا أن يزدادوا في أعمالهم شيئا. وذلك لأنهم يستشعرون الموت في كل لحظة، وذلك لأنهم يستشعرون أن كل نفس من أنفاسهم إنما هو جزء من أعمارهم، إنما يقربهم إلى آجالهم. فإن ذهلوا عن اللحظة والنفس فإنهم لا يذهلون عن تردد الآذان في 5 مرات في اليوم والليلة، لا سيما وقتي الفجر والعصر، لا يذهلون عن هذه الأوقات التي جعلها الله تبارك وتعالى أوقاتا لرفع عمل الليل ولرفع عمل النهار، كما ورد في الحديث: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار فيتقابلون في صلاتي الفجر والعصر. وكما في الحديث: يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، يرفع إليه عمل النهار قبل الليل وعمل الليل قبل النهار. فترفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى في كل يوم في صلاتي الفجر والعصر. هذا أمر يقدره الله تبارك وتعالى، ثم يوحي إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر به المؤمنين. فإذا ما وضعوا ذلك نصب أعينهم واستشعروا ذلك المعنى فإنهم لا تزيد بهم الغفلة إلى أن ينقضي يوم وليلة ثم يوم وليلة ثم ينقضي العمر، وهم غافلون عن مراجعة أنفسهم، وهم غافلون عن محاسبة أنفسهم، وهم غافلون عن أنهم سائرون إلى ربهم تبارك وتعالى، وأن مطايا الليل والنهار تعمل فيهم عملها. لا، بل متى انتفعوا بالكتاب والسنة، ومتى علموا ما علمهم إياه رسولهم صلى الله عليه وسلم ووضعوا ذلك نصب أعينهم، فإنهم على الأقل يعرفون أن الصلوات 5 من جملة فوائدها هي صلوات يقف فيها العبد بين يدي ربه، يناجي ربه، يرفع حاجته إلى ربه، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة. ومنها أنها تذكر الإنسان أنه ما بين الفجر والظهر قد مدى جزء من عمره، وهذا الجزء فيه إحسان وفيه إساءة، وأنه عليه أن يرجع إلى ربه لكي يتوضأ فتغسل عنه ذنوبه، ولكي يدعو ربه أن يقبل إحسانه وأن يتجاوز عن إساءته. ثم ما بين الظهر إلى العصر، وثم إن هذه هي آخر صلاة بالنهار، فالنهار يوشك أن ينقضي وسيرفع هذا عمل النهار بعد قليل، فيحتاج في هذه الصلاة إلى أن يذكر الله تبارك وتعالى أكثر. ومن هنا شرع الأذكار عقب صلاة العصر إلى غروب الشمس في هذا الوقت، لأن الله تبارك وتعالى كريم عز وجل، ومن كرمه أنه متى ختم للإنسان بعمل صالح فإنه يغفر له ما قد مضى. وإنما الأعمال بالخواتيم، وهذه قاعدة عامة لا تنطبق على العمر فحسب، بل تنطبق على الليل وعلى النهار وعلى العام. كما وجدنا ذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يحب أن يختم نهاره بعمل صالح، وأن يختم ليله بعمل صالح، وأن يختم أسبوعه بيوم يزداد فيه عمل صالح، ولا يتصور أن يزداد عمل صالح في يوم بحيث يستغرقه كله إلا الصيام، ومن ثم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. إذن فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى أن يختم له نهاره بعمل صالح، يختم له ليله بعمل صالح، يختم له أسبوعه بيوم فيه عمل صالح، يختم له عامه بشهر يكون فيه عمل صالح، هكذا. لذلك إنما الأعمال بالخواتيم، هذه رحمة من الله تبارك وتعالى ألا يؤخذ الإنسان بخاتمة عمره مرة واحدة، وإنما يعلم أن ليومه خاتمة، ولليله خاتمة، ولأسبوعه خاتمة، ولعامه خاتمة. عليه أن يتدبر في كل هذه الخواتيم، وعليه مع كل خاتمة أن يختمها بعمل صالح، أن يستغفر لما مضى من إساءة، وأن يرجو الله أن يقبل ما مضى من إحسان. ناهيك على أنه لو كان أعقل من ذلك ولو كان أحرص من ذلك فإنه لا يترك الأمر إلى أن يأتي خاتمة الليل والنهار، بل فيما بين ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعدون له في المجلس الواحد أنه يستغفر الله أكثر من 70 مرة، وورد أنه يستغفر أكثر من 100 مرة، وأنه يستغفر في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة. كل هذا لأنه ربما يأتيه الأجل بغتة، فلا يؤجل شيء إلى أن يأتي وقت الصلاة، مع أن وقت الصلاة فيه من مكفرات الذنوب من الوضوء ومن الصلاة من النفل والفرض والدعاء، ولكنه يستغفر في مجلسه، لعله بادرت منه كلمة هنا أو هناك، لعله جاءت غيبة عارضة لم ينتبه إليها. ناهيك عمن تكون مجالسهم معنونة أولها إلى آخرها أنها مجالس غيبة، فكيف يكون حال هؤلاء إذا كانت مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ما هي إلا مجالس علم ومجالس ذكر، أو في قضاء حوائج المسلمين وفي السؤال عن أحوالهم وقضاء ما يحتاجون إليه في جميع شؤونهم، ومع هذا كان يكثر النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الاستغفار على هذا النحو حتى يقوم من مجلسه وهو ليس عليه شيء، لا يترك أي وقت يمر ربما يكون قد قصر فيه، ربما يكون قد حدث فيه أي خلل لا يتركه يمر إلا ويكون قد أصلحه في وقتها وفي ساعتها. فإن أفلت منه شيء من ذلك، أو كان هذا الذي بدر منه من زلل أو من خطأ كان أكبر من أن يغفر بهذا الاستغفار العارض جاءته الصلاة، الصلوات الخمس التي يغفر الله بهن الذنوب ويمحو بهن الخطايا، والتي مثل لهن النبي صلى الله عليه وسلم بنهر جار يغتسل فيه الإنسان 5 مرات، قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات. فهكذا الصلوات الخمس تأتي، ثم يأتي صلاتين خاصتين من هذه الصلوات الخمس يعلم فيهما العبد أن الأعمال ترفع إلى الله تبارك وتعالى، فيزداد إحسانا في صلاته، ويزداد دعاء، ويزداد استغفارا، ويكثر من الأذكار التي تدور مجملها حول دعاء الله تبارك وتعالى أن يقبل إحسانه وأن يتجاوز عن إساءته. فيكون هذا في شأن رفع الأعمال في كل يوم. ثم يأتي رفع الأعمال في كل أسبوع في يومي الاثنين والخميس، وكأنه ليس أن الأعمال ترفع في كل أسبوع مرة، بل ترفع في كل أسبوع مرتين، وكأن رفع الأعمال يكون بنصف الأسبوع. وهذا أيضا حتى ينتبه العباد أن أسبوع إنما يكون زمنا طويلا لكي يترك نفسه بغير محاسبة وبغير مراجعة. وأنتم إذا سألتم أهل الدنيا لتجدون أن إجراء المراجعة الدورية لحساباتهم إنما ترتبط بمدى أهمية تلك الحسابات. فإذا كانت المؤسسات المالية التي يكون جل عملها فيها في أمر الأموال ونحو ذلك، فلا بد من مراجعة الحساب الختامي يوميا، ولا يمكن أبدا أن ينصرف العاملون دون أن تتم مراجعة بوسائل معينة يطمئنون معها بأن حساب ذلك اليوم بذاته قد انتهى صحيحا بلا خطأ أو نحو ذلك. أما إذا قل الأمر أهمية فربما يكون في بعض الأمور أن تكون المراجعة ربع سنوية، وفي بعض المؤسسات نصف سنوية، وفي بعضها سنوية إلى غير ذلك بحسب أهمية تلك المراجعة. والعبد إنما وجد في هذه الحياة الدنيا لكي يعمل الآخرة، ورأس ماله في هذه الحياة الدنيا هي وقته وهي عمره الذي ينبغي أن يعمره بطاعة الله تبارك وتعالى. ولذا فينبغي أن تكون المراجعة على أعلى درجة من درجات المراجعة، فهذه مراجعة يومية تتم أيضا على فترتين في اليوم، ثم مراجعة أسبوعية تتم على مرتين في الأسبوع، بحيث أنه وكأن المراجعة نصف أسبوعية يحتاج معها إلى أن يراجع نفسه، وإلى أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وإلى أن يستغفر عن ذنوبه، وإلى أن يضيف عملا يشغل به ذلك اليوم الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى بطاعة، بحيث تشغل هذه الطاعة اليوم كله تملقا إلى ربه تبارك وتعالى، وتوسلا إلى ربه عز وجل بأنه قد قضى اليوم في طاعة ربه عز وجل، حتى وإن كان في ذلك اليوم كان كسائر أيامه في سعيه على المعاش ونحو ذلك، فيكفي أنه شغل اليوم كله بتلك العبادة. وهذا من الأمور التي يمتاز بها الصيام، وكل عبادة لها خصيصة ليست للعبادات الأخرى. ومن أعظم ما يختص به الصيام أنه عبادة تشغل اليوم كله، ولا تمنع الإنسان مما يحتاج إليه من أنواع أموره الدينية والدنيوية، فهي عبادة يمكن أن يضم معها كل أمور الدنيا أو معظمها ما عدا الأمور المفطرة، ومع ذلك يكون الإنسان فيها معمرا وقته كله بطاعة الله تبارك وتعالى. ولذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك اليومين يحتاط ويتحرى فيهما للصيام، حتى ولو كان لا في قد سرد الصوم لفترة ثم جاء ليفطر لمصلحة أو لأخرى، فإنه في فترات فطره كان يتحرى صيام الاثنين والخميس توسلا إلى الله تبارك وتعالى في أثناء رفع الأعمال إليه، أن يكون رفع الأعمال حال كونه صلى الله عليه وسلم صائما. ومن المعلوم أن يوم الاثنين يزيد على هذه الفضيلة التي يشاركه فيها يوم الخميس بفضيلة أخرى، وذلك أنه يوم فيه ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه بعث، كما برر صيامه صلى الله عليه وسلم لذلك اليوم بهذه العلة. ومن هذا يتبين أن يوم الاثنين من الأيام الفاضلة من أيام الأسبوع، مما اجتمع في أسباب صيامها أسباب كثيرة، وهذا يدل على أن من يتبع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يسعد بها بفضل الله تبارك وتعالى. وذلك أن رأينا أقواما يزعمون محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يحتفلوا بمولده، فاحتفلوا بمولده السنوي في يوم الثاني عشر من ربيع الأول من كل عام، ثم كانت صفة احتفالهم بأن يقيموا احتفالات صاخبة على النحو الذي تعرفون، ويكونوا فيها من أنواع القصائد والمدائح، فضلا عما جرى الأمر بعد ذلك إلى أنواع من الفسق والفجور، فضلا على أنواع من الشرك والعياذ بالله فيما يكون من التوسل من دعائه صلى الله عليه وسلم ورفع أنواع الشكاوى إليه وطلب منه أو أن يطلب منه قضاء الحاجات وتفريج الكروبات، وكل هذا من الشرك الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لينهى عنه وليجعل الناس يعبدون الله وحده لا شريك له. ومما حذر صلى الله عليه وسلم من أنه سيكون من أمته من يخالف ذلك، فحذرهم تحذيرا خاصا وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وقد ظن هؤلاء القوم جهلا منهم بلغة العرب، ثم أعظم من ذلك جهلا منهم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أنهم طالما أنهم لم يسموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه إله أو أنه ابن إله، فقد نجوا من هذا التحذير الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما التحذير ألا يدعونه إلها، ألا يسمونه إلها، وألا يتخذونه إلها، وألا يعبدونه من دون الله، والدعاء هو العبادة، وهم يدعونه من دون الله تبارك وتعالى تحت مسمى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذا فهم مخالفون لهديه صلى الله عليه وسلم، فإنما عظم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مولده من الأسبوع، وهو يوم يتكرر في السنة نحو من 50 مرة، فاختزلوا هم هذه المرات 50 في مرة واحدة، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه 50 يوما إنما يتقرب فيها العباد إلى الله تبارك وتعالى بالصيام، شكرا لله عز وجل على نعمة مولد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى نعمة بعثته. ثم إنه أيضا يوم جعله الله عز وجل يوما لرفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. وفيه ومن هذا يتبين أن من اتبع كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كان بحق هو المحب لله عز وجل، هو المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المحب لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو المحب لصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في ذات الوقت يهديه الكتاب والسنة إلى أقوم الأعمال وأحسنها بفضل الله تبارك وتعالى. وهكذا فقد جعل الله عز وجل يومين من الجمعة، يومين من الأسبوع، جعل فيهما رفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، ثم جعل في يوم منهما خاصية بأن قدر الله عز وجل أن كان ذلك هو اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن كان ذلك هو اليوم الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتدور الأيام وتدور الليالي، فيختم الليل ويختم النهار، ويشرع الله عز وجل ويسن رسول الله صلى الله عليه وسلم للعبد المؤمن أن يتحرى خاتمة نهاره بذكر ودعاء، وأن يتحرى خاتمة ليله بذكر ودعاء، وأن يتحرى يومين من الأسبوع تختم أعماله فيهما بصيام ودعاء لله تبارك وتعالى. ثم يدور العام، وقد جعل الله عز وجل بداية العام شهر رمضان ونهاية شهر شعبان. وأما في عدد الناس فإن السنون تمر والشهر يأتي تلو الآخر، ولا يهم بأي شهر يبدأ الناس عددهم، وقد كانت عادة العرب أن يعدون السنة من شهر بأن يكون شهرها الأول وشهر محرم، وأن يكون شهرها الأخير هو شهر ذي الحجة. وكان بعض المسلمين يعدون السنة بأن يجعلون شهرها الأول هو شهر ربيع الأول الذي هاجر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ذلك أن العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى خلافة عمر رضي الله عنه كانوا يتبعون السنة القمرية، وهي السنة التي شرعها الله عز وجل لجميع أنبيائه ورسله بأنهم يجعلون السنة 12 شهرا قمريا، والشهر القمري يدرك من الهلال إلى الهلال. وأنهم كان العرب يجعلون السنة من شهر محرم إلى شهر ذي الحجة، ولكن لم يكونوا يعدون السنين، فلم يكن عندهم سنة واحد ولا سنة اثنين، وإنما كانوا يعلمون السنين بالأحداث البارزة، فيقولون السنة التي حدثت فيها حادثة الفيل، ثم يقولون قبل سنة الفيل بسنة أو بعدها بسنة وهكذا، فكانوا يؤرخون بالأحداث العظام. حتى جاء زمن عمر رضي الله عنه فأراد أن يجعل للسنين عددا، فجعل سنة هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي السنة الأولى، وقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فيها في شهر ربيع الأول. فاختلف المؤرخون حينا هل يجعلون ربيع الأول هو أول شهر في السنة أم يجعلون شهر محرم؟ إلى أن استقر الحال بهم بأنهم جعلوا شهر محرم هو الشهر الأول في السنة كما كانت تسير على ذلك العرب. وإذا كان الأمر في العدد وكتابة تأريخ الناس فلا بأس بهذا ولا بذاك. وأما من جهة الأعمال فإن نهاية سنة الأعمال هي شهر شعبان وبدايتها هي شهر رمضان، ولذلك حكمة لا تخفى على أحد في أن البدايات دائما تحتاج إلى قوة، تحتاج إلى قوة انطلاق تدفع الإنسان إلى ما وراءها. فجعل الله تبارك وتعالى البداية هي شهر رمضان، ومن ثم تكون النهاية هي شهر شعبان الذي قبله، ويكون هذا الشهر الذي هو بمثابة نهاية للعام، هو شهر تراجع فيه أعمال العام بأسرها، شهر يستغفر العباد فيه الله تبارك وتعالى. جعل الله عز وجل فيه من أسباب المغفرة كرما من عنده سبحانه وتعالى أنه يغفر لجميع العباد إلا لمشرك أو مشاحن، وكأن هذا أمر وقد ورد مثل هذا في أحاديث حسنها بعض أهل العلم في شأن يومي الاثنين والخميس، وكأن الله تبارك وتعالى عظم من الذنوب الشرك به سبحانه وتعالى، وهو يشمل أمور كثيرة يحتاج العباد أن ينجو منها من الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر. والشرك الأصغر قد يكون من أصعب الأمور مغفرة، حتى عده بعض أهل العلم أنه لا يغفر إلا بالتوبة. وعلى أي حال هو من الأمور التي تحتاج إلى مراجعة وإلى توبة إلى الله تبارك وتعالى، حتى وإن كان يغفر من جملة مكفرات الأعمال التي يكفر الله عز وجل بها الذنوب. فعظم الله عز وجل الشرك به وعظم حقوق العباد فيما بينهم وبين بعضهم البعض. ودين الله تبارك وتعالى قائم على إخلاص العبادة للخالق والإحسان إلى المخلوق. احفظ هذه القاعدة سوف تجدها مضطردة في جميع هذه النصوص التي تبين أركان دعوة الإسلام، حتى جعلت أهم عبادتين من عبادات البدن الصلاة والزكاة. الأولى هي حق لله تبارك وتعالى، والثانية مواساة من الغني للفقير. وهذا تأكيدا لهذه القاعدة أن هذا الدين قائم على إخلاص العبادة لله والإحسان إلى المخلوق. ومن ثم كان في هذا الموسم الذي يحتاج فيه العباد إلى المغفرة، لو أنهم استشعروا فعلا أنهم يختمون أعمالهم. وانظر أيضا إلى أهل الدنيا حينما تقال عندهم كلمة حساب ختامي كيف يكون لها عندهم وقع عظيم في نفوسهم، ذلك لأنها تعني أن هذا الأمر سوف يجمل كل ما مضى من خطأ، فلا بد من تصويب وتصحيح لجميع الأخطاء، وهذا ينبغي أن يكون في أمر الدين أشد وقعا في النفوس. فيقال لهم هذا يوم الاثنين ويوم الخميس يكون فيهما رفع الأعمال إلى الله فتجنب الشرك والمشاحنة، وهذا شهر شعبان يكون فيه رفع أعمال السنة بأسرها لله تبارك وتعالى فتجنب فيه الشرك والمشاحنة، تفه إلى الله عز وجل عموما، واحتط أكثر ثم أكثر، وفتش في نفسك أكثر ثم أكثر عن الشرك الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالغ في الاستعاذة منه، فيقول اللهم إني أستعيذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. يحتاج العباد أن يراجعوا أنفسهم في أمر الشرك بهذه الدقة الذي كان يراجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه معلما الأمة ومربيا إياها على هذا الأمر. ويحتاج العبد أن يترك الشحناء، وانظر قال إلا لمشرك أو مشاحن ولم يقل إلا لظالم لإخوانه، فإن الشحناء أعم من ذلك، حتى المظلوم الذي استرد مظلمته يحتاج إلى أن ينقي صدره من الشحناء لمن كان ظالما له، بل إنه لو استطاع أن يعفو عن ظالمه حتى يكون أبعد عن الشحناء وأسلم للصدر فإن هذا يكون أرفع لمنزلته عند الله تبارك وتعالى. والله عز وجل هو أكرم الأكرمين، فمن عفى عن الناس عفى الله تبارك وتعالى عنه، ومن فرج عن الناس فرج الله عز وجل عنه، ومن يسر عن الناس يسر الله عليه. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من شأن بني إسرائيل ذلك الرجل الذي كان يرتكب كثيرا من الموبقات، إلا أنه كان له أموال وكان يقرض هذه الأموال، وكان يقول لغلمانه إذا ما وجدوا معصرا أن ينظروه، فقال الله عز وجل نحن أحق بالعفو منه. ومن ثم جاء الترغيب في هذه الأوقات التي يرفع فيها الأعمال إلى الله تبارك وتعالى بأن يحتاط العبد لأمر دينه ولأمر توحيده ولأمر إخلاصه في عبادته لله تبارك وتعالى، ومراجعة نفسه في أمر الشرك صغيره وكبيره، وأن يراجع نفسه في أمر سلامة صدره للمؤمنين. ولا شك أن من أعظم من ينبغي أن تكون الصدور سليمة تجاههم هم هؤلاء الذين حملوا دين الله تبارك وتعالى، هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا يتغير صدر أحد عليهم إلا أن يكون ذلك علامة لنفاقه والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. ولذلك فإنما ينبغي في هذه الأيام أن يسلم العباد صدورهم وأن يفرغوها من كل مشاحنة تكون على أمر من الأمور، وإنه من العجب العجاب أن يكون هناك من يدعي الإسلام ثم يكون في قلبه شحناء على هؤلاء الذين لم يظلموه في شيء من دنياه، لم يعيشوه في هذه الدنيا ولا ليس بينه وبينهم شيء من أمور الدنيا قط، ليس إلا الدين، وهذا الدين قد حملوه وتحملوا في سبيله وجاهدوا في سبيله وأخرجوا من أموالهم وديارهم وحملوا لنا هذا الدين جيلا بعد جيل، ففيما تكون الشحناء عليهم إلا أن تكون شحناء على الدين ذاته، وإلا أن يكون أو أن يكون كذبا من شياطين الإنس والجن وتلبيسا على بعض السفهاء حينما يظنون أن هؤلاء الذين اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم والذين جاهدوا في الله حق جهاده قد خانوا شيئا من الأمانة أو بدلوا شيئا مما استعملهم الله عز وجل عليه أو جاروا على حق من حقوق آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه أمور لا يصدقها ابتداء إلا مخبول في عقله أو متبع لهواه سلم عقله لهؤلاء المنافقين الذين يريدون أن يصدوا الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. وإلا فإن أدنى تدبر في سيرة هؤلاء وفي سعيهم وفي جهادهم وفي ثناء القرآن عليهم وفي ثناء النبي صلى الله عليه وسلم عليهم يعلم يقينا أن هؤلاء هم أولى الناس بسلامة صدور المؤمنين تجاههم، وهم أولى الناس بأن ينصب حب المؤمنين إليهم، فهم الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. ومن هنا يعلم أن أهل البدع الذين يملؤون صدور الخلق حمقا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعون الناس من أسباب المغفرة، فإنه إذا كان يمنع من يشاحن أخاه أو جاره وربما يكون هناك سبب ومبرر لهذه الشحناء من نزاع على مال أو على دنيا أو نحو ذلك، فإذا كانت تلك الشحناء تمنع المغفرة فما بال بهذه الشحناء على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ليس بيننا وبينهم إلا فضل جعله الله عز وجل لهم علينا، إذ جعلهم يزدون إلينا نفعا ولا يأخذون تجاه ذلك مقابل، ولا نملك أصلا أن نكافئهم عليه، وقد قبضهم الله عز وجل إليه، فلا يكون إلا نذرا يسيرا من فضلهم أن نرده بأن ندعو لهم وأن نترضى عليهم وأن نحبهم وأن ننشر فضائلهم، وهم عن ذلك لأغنياء، إذ أغناهم الله تبارك وتعالى بما أعد لهم من منزلة عظيمة عنده من أنهم سبقوا إلى دين الله تبارك وتعالى ونشروا دين الله سبحانه وتعالى. إذن فهذه هي قضية اليوم والأسبوع والعام، هي قضية أن العبد ينبغي أن يعمر وقته كله بطاعة الله تبارك وتعالى، فإذا جاءت اللحظة التي يختم فيها ذلك العمل استحب له أن يزداد إلى الله عز وجل قربا، أن يراجع أعماله فيتوب إلى الله من كل شيء يمنع المغفرة لا سيما الشركة أو المشاحنة، وأن يكثر من العمل الصالح، فإن الحسنات يذهبن السيئات. هذا يكون في كل يوم في صلاتي الفجر والعصر، وفي كل أسبوع في يومي الاثنين والخميس، وفي كل عام ينتهي عمل العام بشهر شعبان ترفع فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى، فيستحب للعبد حينئذ أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، وأن يستغفر الله عز وجل من الشرك الذي يعلمه والذي لا يعلمه، وأن ينقي صدره تجاه جميع إخوانه المؤمنين، وأن يحرص على سلامة صدره تجاههم، وأن يزداد في طاعته لله تبارك وتعالى، لا سيما الصيام الذي يعمر اليوم كله بهذه العبادة، ومن ثم يكون فيه شرف أفضل للزمان كله. وإذا كان الشهر كله محل رفع الأعمال إلى الله، فإن أعظم ما يجعله شهر طاعة أن يكثر العبد فيه من الصيام إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فمما سبق يتضح أن شهر شعبان شهر ينبغي على العباد فيه أن يزدادوا لله عز وجل تقربا، أن يكثروا من التوبة والاستغفار لأنه شهر مغفرة، وأن يكثروا من العمل الصالح، فإذا ما أكثروا من التوبة والاستغفار فمحيت ذنوب العام، وأكثروا من العمل الصالح فتمحو أيضا هذه الحسنات ما شاء الله من السيئات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، ثم يرفع ذلك العمل إلى الله تبارك وتعالى خاليا مما يكدر صفوة من شرك أو مشاحنة، فإن هذا من أفضل ما يختم للعبد فيه في عامه في عام عمله، ثم يبدأ عاما جديدا في شهر رمضان. فهذا مما ينبغي أن يكون عليه العباد في شعبان، يكثرون من كل الطاعات ومن التوبة ومن الاستغفار ومن نحوها. وورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، وهذا القليل حتى لا يشبهه برمضان، فيفطر فيه بعض أيام لا سيما من آخره، فإن آخر شعبان ينبغي ألا يصومه العبد حتى لا يكون ممتدا ومتصلا برمضان، فربما طال العهد بالناس فظنوا أن هذا من الفريضة، فاحتاط الشرع لأمر الفريضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وهذا لا ينبغي أن يفسر بأنه يكون من باب الزيادة من الصيام في شعبان، وإنما إلا أن يوافق هذا يوم الاثنين أو يوم الخميس أو نحو ذلك، ولكن إذا كان الأمر هو الإكثار من صيام في شعبان فينقطع ذلك قبل رمضان بيوم أو يومين، ثم يتغلظ النهي جدا في اليوم الذي يكون دائرا بين أن يكون الثلاثين من شعبان أو يكون الأول من رمضان، فإن كان هو اليوم الأول من رمضان سيصومه الناس جميعا ولا حرج، وأما إن لم تظهر الرؤيا وصار هو اليوم الثلاثين من شعبان فالراجح في ذلك اليوم أنه يحرم صيامه، لأنه إن صامه على أنه احتياط لرمضان لم ينفعه، لأن نية الفريضة لا بد أن تكون متمحضة، وإن صامه على أنه احتياط أدى هذا إلى أن يتلاعب بالشرع، فيصومه الناس عاما بعد عام إلى أن تصير الرؤيا لا قيمة لها، فلا يتراءى الناس الرؤيا، فإنت ثم يصومون ذلك اليوم ويقولون إن كان الثلاثين من شعبان فهو نافلة، وإن كان الأول من رمضان فهو فريضة، فتحرف العبادة، والتحريف بالزيادة كالتحريف بالنقصان، لا ينبغي أن يزاد في العبادة ولا أن ينقص. وأما الاجتهاد في النوافل منفصلة عن الفرائض فهذا مما جاء به الشرع، إذن لابد من وضع الحد الفاصل، بين الفريضة والنافلة. ومن ثم فاليوم الذي يدور بين أن يكون الثلاثين من شعبان أو أن يكون الأول من رمضان إن بان أنه الثلاثين من شعبان لا يجوز صيامه بحال، وأما قبل ذلك بيوم أو يومين فيجب على العباد ألا يصوموا أيضا يوما قبل رمضان أو يومين إن كانوا قد صاموا شعبان كله، فيأتون عند هذا قبل رمضان بيوم أو يومين فيفطرون. وقد ورد ما هو أشد من هذا من قوله صلى الله عليه وسلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وهذا الحديث يضعفه بعض أهل العلم ويصححه البعض الآخر وهو حسن إن شاء الله. ثم إنه إذا كان كذلك مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، قيل هذا في شأن من لم يصم من أول شعبان، فإنه لا ينشئ صياما في النصف الثاني منه حتى يوفر جهده لرمضان، فإنه إن صام من النصف الأول من شعبان تمرن في النصف الأول من شعبان ثم جاز له أن يمتد إلى النصف الثاني، وأما إن لم ينشئ فلا فيمسك عن ذلك. أو قالوا هذا لمن يضعفه الصيام عن صيام رمضان، والناس تتفاوت في قواتها البدنية وفي طاقتها للعبادات ونحو ذلك. ومن ثم فمن لم يصم في أول شعبان ثم لم يصم في النصف الثاني منه عملا بهذا الحديث، أو لم يصم في النصف الثاني لضعفه عن الصيام ويخشى أن يكون ضعفه عن الصيام يضعفه إذا صام في ذلك الوقت أضعفه ذلك عن الصيام في رمضان، فيبقى المعنى العام، يبقى المعنى العام أن شهر شعبان هو من جهة ختام لعام ومن جهة استعداد لعام آخر، فختام ذلك العام يكون فيه مراجعة، يكون فيه توبة، يكون فيه استغفار، يكون فيه رجوع إلى الله تبارك وتعالى. ثم العبد إذا راجع نفسه واستعرض صحيفة أعماله وهو لا يحصيها على نفسه ولكن ما يذكره منها، فسيجد أن هناك تقصير كبير، فيحتاج إلى أن يشحذ الهمة لأنه سيبدأ عاما جديدا، لا سيما وأن العام يبدأ بأشرف شهر فيه. فإذا شعبان هو من جهة ختم لأعمال عام توبة واستغفار، ومن جهة ندم على ما مضى، والندم الذي يورث العزم على أن يعوض ذلك في الشهر الذي بعده. فمن قصر في الصوم لسبب أو لآخر فيبقى أن شهر شعبان شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان، فيحتاج العبد ألا يكون مع الغافلين، يبقى أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فيكون إكثاره للطاعات في هذا الشهر من أسباب قبول عمله ومن أسباب مغفرة ذنبه. يبقى أنه شهر هو استعداد وتهيئة لشهر رمضان، لا سيما وهو يراجع عمله ليكتشف ما فيه من نقص ثم ينوي التعويض في الشهر الذي يليه مباشرة، لا لن يؤجل إلى العام الذي بعده، بل إنه متى كان وهو يحاسب نفسه حسابا نهائي للعام وجد تقصيرا ونوى تعويضا، فليكن التعويض في الشهر الذي بعده وهو أفضل شهور العام، وفيه من أسباب النفحات، وفيه من أسباب الإعانة على الطاعات، وفيه من تصفيد الشياطين، وفيه من الأمور التي تعين العبد الذي خرج لتوه من حساب نفسه في العام الماضي إلى أن ينطلق الانطلاقة المناسبة في العام الذي بعده. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يرزقنا فيه العمل الصالح وأن يتقبل ذلك منا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وارزقنا فيه العمل الصالح وتقبل منا الصيام والقيام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين ودم اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين. اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.